أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا ذكر المصنف رحمه الله أولا رأيه الذي هو رأي مشهور في المعاملات الواقعة من غير طريقي الاجتهاد والتقليد، أي الصادر من الجاهل التارك للفحص الذي يجري البراءة، وأن المدار على مطابقة الواقع ومخالفته. إذا طابقت هي صحيح، إذا خالفت هي غير صحيح. قال هذا المعنى لا إشكال فيه ولا حتى في خلاف من أحد إلا من بعض مشايخنا المعاصرين. يريد أن راقي رحمه الله الابن بحسب الظاهر الملا أحمد النراقي، له أب ملا مهدي صاحب جامع السعادات، هذا الابن. الابن نقلنا عنه تفصيلا شرحناه كله، قدم له مقدمة. مصنف هنا يقول بعدما فرغ من كلام النراقي يقول المهم هنا بيان ما ذكره في المقدمة، بمعنى أن نوضح حال هذه المقدمة لا أن نوضح مراده. مراد نقلنا عنه ما قال، نريد هنا أن نوضح ما تعنيه هذه المقدمة واقعا عندنا، بحيث إذا اتضح منها مواضع النظر والتأمل في كلام النراقي وتفصيله الذي تقدم. من هنا يقدم أولا مقدمة بسيطة باعتبار أن كلامنا هو في الأحكام الوضعية، هذا سبب وهذا شرط وهذا مانع، هذا صحيح هذا ليس بصحيح، هذه أحكام وضعية مقابل الأحكام التكليفية الخمسة. بما أن الكلام في الأحكام الوضعية فنقول في الأحكام الوضعية خلاف معروف. البعض يذهب إلى أن الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال كما أن الأحكام التكليفية كذلك، فيقول الشارع مثلا كما يجيء إلى المورد الذي يريد فيه إنشاء حكم تكليفي فيقول يجب يحرم يستحب إلى آخره، ينشئ ويجعل ويوجد ولو بالاعتبار بعد أن لم يكن موجودا حكما تكليفيا من هذه الأحكام الخمسة، يوقع الجعل عليه ابتداء ينشئه، كذلك ينشئ ابتداء ويجعل الأحكام الوضعية فيجعل العقد سببا. يقول العقد بالعربية سبب إلى الملك وإلى الزوجية وهكذا، الذبح بفري الأوداج الأربعة سبب إلى حلية اللحم حل اللحم، وهكذا يجعل الأحكام الوضعية ابتداء. هذا رأي. الرأي الثاني هو المشهور وهو أيضا مختار المصنف، يقول الشارع يجعل فقط الأحكام التكليفية وأما الوضعيات فهي أمور انتزاعية تنتزع من جعل التكليف. مثلا في الصلاة يقول يجب الصلاة، يجب صلاة الوتدين، يحرم شرب الخمر، يحرم عقوق الوالدين، في التكليفيات في موارد معينة يرعى تكليفيات تعمل الوضع. مثل عندما يقع العقد من رجل على المرأة بشروط يحكم شرع بأحكام تقول يجوز لهذا الرجل وضع المرأة ويجب عليه نفقتها ويحكم عليها خروج مدارس نفسها. فما يجب هذا أن تكلف على العقد أن تدعي منها أن العقد صادق الزاوية أو لها الأحكام انتهى في صلاة أو صورة الزكية التي في مؤثر السبب ومؤثر موضوع هذه الأحكام. هذا الكلام كان من الزكية لا يحصل فيه، لا يجمع سبب من الزكية، نعم السببيات من الزكية أنت تحصل الزكية من بعد هذه الأحكام التاريخية. وكذلك وقت الزكية الأوداش على سبيل المثال عن الشباب فيحكم بحل اهل هذا الحكم وبحل بيعه لا ضحى فقط بدل ما تنسان يكون حرمه بل ما تكيفه يحكم بحل الاجل والحل التكيف من تعلمه ان الذبح تضمن لكون اللحم متكئ حاله في ضبط اللحم والحب ايضا تبيعه بعد الاستثمارية في المواطن الفقهية. كل ذلك يرجع التعليم على هذه الأحكام التكليفية. إذا بينا نقول كلام ناقي الذي ذكره المقدم فقد فيه ما يفعل الشرع أو ما هو السبب في الشريعة أحكام وضعية وأحكام ضارية، هذا الكلام لا إلا بناء على الرأي الأول المخالف ماذا؟ إذا عدنا شوف كما قلنا ليس هنا أحكام وضعية، ليس هنا سبيل للعقل أو ما هي لكذا قضية كذا وأنا سيء لا يجعل الشرع هذا الأمور حتى يقال إن كل الكلام نراضي إن العقوبة الإقامة الكل ما يتعلق الشارع لا أقام وحقية قضية كلام مهم على الشرع أسباب فجعلهم شارع أسبابا فقال وقال يجعل الشارع طريق ما يكون أظن المؤمن انتهاء وتقليد على أنه مثل أو جاهز أما يقول أصل الشارع لم يجعل أسبابا وما عليها التقليد كلام مبني على الرأي أول مع الرأي المشهور المصنف ومن أمام الرأي المشهور في الحقيقة يقول لها هذا كل على مسلكنا لا مهل حاجة مقدمة ظاهر واضح واضح وإنما تكلمنا على القول بأن الشرع على أسلم وذلك صدر المصنف رحمه الله كلامه هنا في متعلق بين مقدمات قوله قول بعد الإغراض على ما هو التحقيق عندنا تعالى الحقيقين من أن التسليمات الشرعية رجع إلى تكليف شرعية وانت تكليف شرعية عدد أن تنزعها الشرع ما جعلها تسبيبات ما جعلها أسبابا ما جعلها أحكام وضعية هذا المرة هذا إذ لم يضمن هذا ما أحق الطريق أصلا فوقها وابني على الآخر المقابل له وهو القول بكون الأسباب مجدى الشرع حين ذين يصبح أثره من أقصين بعد هذا نقول بطل هذا نقول بناء على كم الأحكام أي مجهولة بالقاعدة كم تجعل الأحكام التكليفية فالمجهول أو الأحكام الوضعية تلك الأمور الباقية في الشرع لا نحتاج جعل سببية للعقد فالحكم الوضعي السببية الشرعية للعقد هي نفس الحقيقة الوضعية التي جعله الشخص هي العقد التي يحرم وضعي ما أحكم الشرع كذاك الأمر الواقع الذي سأله الشرع سببا الحقيقة الواقعية لا شيء آخر بمعنى يريد وأقصد أن الحكم الوضعي هو الأمر الواقع الذي على الشرع عن عرض مثلا الواحدة العربية إن كانت العربية واقعة هذا هو السبب وهذا هو السببية بصرف النظر عن علمك وجهلك الأمر الواقعي ما هو واقع علمت أم جاهل تلقى سر الأمور الخلقوية سر حول الشرع حول الخلق مكون من قبل الغالب والغالب وإن كان نفس الشرع لنا لكنه لا يعلم له ما هو خلق لا بما هو الشرع هذه الأمور ذكر الأمر هو بجعل تكوين جعول أسابا أو بعاض مثلا أمام الكوبا الإحراق أمام أسابا بردة أو رأي العطش أيضا أمور أخرى تكوينية موضية يفعل حلفة سبب قيادة إلى آخر كل هذه الشروطات تكوينية الجعول فيها هو واقعها علمت أم جعلت لا علمت تحققنا أنت إذا كان موجودة بوجود الواقع تكون هذا الإحرار تشرب ما يعني عادة أنه ما أما يابع صد وكذا كذلك الشرعية الوضعيات لا تجنب على طرف الوضع الشرع والمجهول العقد المجهول له سببية وما رسم الشعب بوجود الواقع من غير العفل جاري إذا كان السبب عبد العربي إذا حصل تحقق هذا علمت أم حل أنه حصل أو لا أم حل أنه حصل مش أبي شلين مرة حصل أو لا أعرف العقل عبد السبب كان حصل أو لا فموضعي كلامنا هنا في الأحكام جاءت من الأحصول هذا في مفحو فيه يعني فيها العربية محضرة أو لا هذا حصل من الفارسي سابون أو لا تعلمنا قبل لا لكن أسبب من فقط هي عبارة عربية يعتبر ويدخل من هون دخل لأنه وجهه لماذا؟ لأن الفرق أن المجعول في الشرع هو سببية العرب عام عربي والفرزي وحسن وسط والإل تماما كما على المجعول التكوي سببية الماء إضافة ماء لأرض العرب تشبت ماء أضافة عطش حليش إن شعور من العرب بحليش بعد الشعور أيضا من العرب مع أحسن حليش هو تعالى نطعم من كلام الحاكم الأثر الذي لكن يقول صحيح إلى وقت المال فتاوي في مقطع وين تكتب الشيء مثلا لأن أفضح من هذه الجهة بين المسؤولات التكوينية والمسؤولات الشرعية حسب هذا أسباب الكلام أنت شاهد وجوده في الواقع وحده كافٍ لدين مجاهد أو لضم كإشهادي تقليد ذلك أو لضم اجتهادا أو تقييدا أو تشك أو تخفى تحرم كل هذه الحالات إثباتية لك لا ربط بواقع أسباب إذا حصل أسباب واقع ما هو سبب واقعا يؤثر على أي حال إن كنت نعم الطريق إلى إثبات حقوق هذه المعلومات الشرعية هو كطريق إلى إثبات حقوق المعلومات التكنية قد تختلف هو الأمر بالدخل لأنه يبعد لكن لإثباته أحتاج إلى طريق هذا الطريق كيف تكون هذا نكون علم أخرى تكون غير العلم تكونية مرة على مرة أظن يخبر البيع من أدبي أما أحسن أن سلال شاب أجل ممكن أيضا أن تعلم مرة بالحق العقل الذي سبب أن تعلم بأن العقل الأدب الأهم إذا حق السبب بالبارزي إلا فلا من دون دخل لعلمك وجهلك لماذا؟ لأن الفرض أن المجعول في الشرع هو سببية العقد العام من العربي والفارسي وهذا السبب حصل وإن جهلت تماما كما أن المجعول في التكوين سببية النار إلى الإحراق والماء إلى رفع العطش فإذا شربت ماء ارتفع عطشي علمت إن الشرب أم لم أعلم بل علمت بعد الشرب أيضا أم لم أعلم عادة بعد الشرب تعلم من الطعم من كذا من الحالة من الأثر الذي يترك لكن أفرض سقوك إياه وأنت نائم ترتوي في واقعك وإن لم تكن تدري بشيء مثلا إذن لا فرق من هذه الجهة بين المجهولات التكوينية والمجهولات الشرعية في الأسباب. هذه أسباب، تلك أسباب، علمت أم جهلت؟ وجودها الواقعي وحده كاف من دون دخل للعلم والجهل أو لظنك الاجتهادي أو التقليدي بذلك، تعلم أو تظن اجتهادا أو تقليدا أو تشك وتجهل أو تغفل، أي حال كل هذه الحالات الإثباتية لك لا ربط لها بواقع السبب. إذا حصل السبب في واقعه، ما هو السبب واقعا يؤثر على أي حالة كنت. نعم، الطريق إلى إثبات تحقق هذه المجهولات الشرعية هو كالطريق إلى إثبات تحقق المجهولات التكوينية، قد يختلف. هو يحصل في الواقع بلا دخل لعلمي وجهلي، لكن لإثباته أحتاج إلى طريق. هذا الطريق كما في التكوينية تارة يكون العلم وأخرى يكون غير العلم. في التكوينيات مرة أعلم مرة لا أعلم، أظن، يخبرني الثقة البينة من أثق به أطمئن، أمثال ذلك. في الشرعيات أيضا ممكن أيضا أن تعلم مرة بتحقق العقد الذي هو السبب، يعني تعلم بأن العقد المؤثر هو الأعام، إذا تحقق السبب بالفارسي منه، وممكن أن تظن بذلك، اجتهادك يؤدي إلى هذا. وإذا لم تكن مجتهدا كما هو الأرجح في مثل حالتنا، فيحصل لك الظن التقليدي المجتهد أفتى بكفاية العقد الفارسي، فما تحقق من عقد فارسي يظن معه بتحقق السبب. الطرق إلى تحصيل، إلى إثبات ما هو المجهول وما هو السبب تختلف، وأما نفسه فتابع لواقع لا ربط للعلم والجهل به. ثم إذا هناك سبب يجعل واقعا، وبوجود الواقع يؤثر، علمت أم لا؟ لكن إثباته قد يكون بعلم قد يكون بظن. ثم هذه الطرق المختلفة من العلم أو الظن الاجتهادي أو التقليدي، قد يحصل الطريق منها قبل وجود السبب واقعا أو معه أو بعده. وكيف هذا؟ إذا علمت أن السبب متحقق تقول لي حصل علمي قبل السبب؟ والنعم، تعلم علما هو في الحقيقة جهل مركب. عندما علمت لم يكن السبب حاصلا واقعا، وإن حصل بعد ذلك، بعد ذلك يحصل، واضح؟ يعني السبب موجود بوجوده الواقع، لكن علمي تقدم عليه أو قارنه، علم في ساعة وقوعه أو لحقه، وقع قبله ثم علمت به، واضح؟ وهكذا في الظن اجتهادا أو تقليدا. فالطريق قد يتقدم وقد يقارن وقد يتأخر عن السبب، ولا فرق في جميع هذه الطرق المختلفة من العلم والظن اجتهادا أو تقليدا، وفي جميع صورها من التقدم والتأخر والمقارنة، لا فرق في ذلك كله، في أنه عندما يقوم عندك الطريق لابد أن ترتب الأثر من حين حصول الطريق وكشف عن السبب. الآن عندما أعلم أن العقد متحقق، ما هو السبب؟ بمجرد أن أعلم، انكشف لي وجود السبب واقعا. إذا انكشف وجود السبب واقعا، لابد أن أقول من الآن، من الآن ماذا؟ بترتب الأثر. لأنه إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا قام الطريق عندي كشف عن وجوده، بغض النظر عن كون الطريق عندي مصيبا أو لا، فعلا متقدما أو متأخرا. لا تقل مصيبا أو لا، لأنه كلامنا في الإصابة، هناك شيء في الواقع، متى ما حصل في الواقع يترتب السبب الأثر. لكن أقصد من أنه غير مصيب، يعني كان تقدم حين حصل الطريق لم يكن مصيبا، لكن سيصيب، بمعنى أنه سيحصل ذلك الذي علمت به لاحقا، لا بمعنى الإصابة مقابل المخالفة. لم يكن مصيبا يعني أصلا لم يتحقق السبب واقعا، لا تحقق، لكن كان العلم حاصلا قبله، أو الظن الاجتهادي أو التقليدي، هذا لا يختلف حاله. قبل بعد، عندما يقوم الطريق من علم أو غيره، والمفروض اعتبار الطريق، ينكشف لك وجود السبب، وإذا انكشف وجود السبب تابعه الحكم بالمسبب، لأن هذا سبب بوجوده الواقعي، وقد أحرزنا الآن وجوده الواقعي بطريقة، فنرتب عليه أثره. من هذا الكلام الذي ذكره المصنف يظهر اندفاع، أو يظهر وجه النظر في موضعين وأمرين تقدما في كلام النراقي. الأول أن النراقي فرق بين انكشاف الواقع ومطابقة العمل للواقع فحكم بالصحة، كما إذا كنت تذكر في القسم الثاني، في القسم الثاني أردك إلى العبارة، في القسم الثاني قال: وأما الثاني وهو المتفطن فهذا له قسمان، إما وإما، فالأول يترتب عليه كذا مع الموافقة، ولا يترتب عليه مع المخالفة. إذا طابق الواقع صحيح، إذا خالف ليس بصحيح. إذن هو قال إذا انكشف مطابقة الواقع يحكم بالصحة كما في هذا الثاني، لكن إذا انكشف مطابقة الفتوى لا يحكم بالصحة كما في الثالث. لكن الثالث كان له قسمان، الثالث ملتفت يتهاون فيعمل بإجراء البراءة وعلى طبق البراءة من دون فحص، وينكشف له لا الواقع بالقطع، بالواقع بالظن، يعني من خلال الفتوى، فتوى المقلد. هذا قال مرة يكون هذا الانكشاف قبل أن يقلد، ومرة بعد أن يقلد. في الشق الثاني من كلامه، هو بعد أن يقلد قال هناك يحكم بفساد هذه المعاملة. طبعا إذا كان قلد من يقول بالفساد قال فهو تاه، أما إذا قلد من يقول بالصحة، أتى بالعقد العربي الفارسي وقلد من يقول بصحة العقد الفارسي، فهنا ذكر التفصيل بين الأثر العام والأثر الخاص. في الأثر الخاص قال لا يترتب هذا الأثر، ليش؟ وقبل أن يقلد ما كان مقلدا، فلا تنفعه الفتوى التي تقول صحيح في ترتيب الأثر. بعد أن قال لك أيضا لا تنفعه، لأننا لو قلنا حينئذ يترتب الأثر لكان لازم أن نقول بترتبه من حين قلد قبل أن يقلد لا أثر. إذا قلنا عندما يقلد بترتب الأثر لأنه أصبح مقلدا لهذه الفتوى وهي فتوى في حقه وتنفعه، سنقول بالصحة من حين صار مقلدا وصارت الفتوى حجة عليه، فيلزم انفصال أثر العقد عن العقد. العقد واقع قبل كذا والصحة والأثر يترتب عندما أصبح مقلدا، وهذا لا يجوز لما ادعى من أن ظاهر الأدلة أن الأثر يترتب متصلا بالسبب. هنا نريد أن نقول له صحيح الأثر يترتب متصلا، ولكن نحن عندما يقلد ونقول بالصحة فنرتب له الأثر لا نرتبه من حين التقليد، بل نرتبه من حين حصول السبب بلا انفصال على ما قلنا. متى ما انكشف وجود السبب في محله لابد أن نرتب الأثر عليه والمسبب. سلعل في الأقسام التي ذكرتها علمت قبل أو كذا يكون المقصود أن تعلم، لا أنه حصل الآن ويكون جهلا مركبا، أن تعلم بحصوله اللاحق. يتفق هذا أحيانا، أعلم أنه غدا سيكون كذا، غدا فلان سيبيع مثلا، إذا كنت أعلم فيترتب عليه الأثر حيث علم، إذا كان مقارن فكذلك، إذا كان علم به متقدما فكذلك في المتقدم، لأن المسبب تابع للسبب. وعلى هذا الأساس هنا نقول عندما يقلد لا نقول بصحة عقده من حين قلد تقليده وعمله بالفتوى، الفتوى في حقه طريق يكشف عن صحة ما وقع من العقد، أي عقد ذاك الواقع في محله. فإذا أخذنا بالفتوى وحكمنا بالصحة نحكم بصحة العقد من حينه بلا انفصال للأثر عن السبب، واضح؟ فلا يلزم هذا الإشكال. هذا موضع، والموضع الثاني في كلامه، بس ما أدري هذا الأول أو الثاني، هذا بحسب الظاهر الأول. الموضع الثاني للنظر في كلامه الذي ظهر ما فيه مما قدمنا هو تفرقته بين تقدم التقليد فيصح العمل وتأخره فلا يصح للانفصال. أين ذكر أنه إذا تأخر التقليد لا يصح للانفصال؟ في هذا الذي ذكرته قبل قليل، قال إذا ما كان قلاد لا يصح، فإذا قلد بعد ذلك يعني تأخر التقليد، قال لا يصح. لماذا؟ لأن الصحة صحة من حين تقليد فينفصل. إذن إذا تأخر التقليد نحكم بالصحة مع الانفصال، بينما إذا تقدم التقليد نحكم بالصحة من دون انفصال. أين يتقدم التقليد؟ إذا كنت تذكر في الأول الكل الغافل، القسم الأول من الكل، أول الثلاثة الغافل، إذا كنت تذكر قال هذا ما دام غافلا حكمه حكم المشتري والمقلد المتعبدين بالفتوى، لماذا؟ لأن له اعتقادا بالخلاف وهو متعبد باعتقاده، واعتقاده حج عليه كما أن الفتوى حج عليهما. وقد قلنا فيهما أنه إذا لم ينكشف الخلاف لا إشكال أن عملهما محكوم بالصحة ما دام على صدق الفتوى، وهذا كذلك اعتقاده كالفتوى في حقك كالرأي، كالرأي كالحكم الظاهري. فما لم ينكشف خلافه هو متعبد به والعمل المطابق له صحيح. في المقيس عليه والمقلد ماذا قال؟ قال كيف المقلد يكون متعبدا بالفتوى يصح عمله ما لم ينكشف الخلاف؟ ومتى هذا؟ يعني عندما يكون مقلدا من أول الأمر وقع العمل منه عن تقليد يكون متعبدا في العمل بالفتوى وعاملا على أساس الفتوى فيصح. إذن إذا تقارن العمل مع التقليد أو تقدم التقليد صح العمل، لكن إذا تأخر لا يصح لأن الحكم بالصحة يعني الانفصال. بناء على ما قدمنا في المقدمة يتضح وجه النظر في هذا الكلام منه. ما هو وجه النظر؟ وأن لو قلنا في الآخر الذي تأخر تقليده لو قلنا بالصحة لا نقول بها من حين التقليد حتى يلزم الانفصال فتحكم فيه بالفساد وتفرق بينه وبين من تقدم تقليده، بل نقول فيه بالصحة من حين وقع العقد، وقع السبب من دون انفصال، فلا يبقى فرق بينه وبين من تقدم تقليده في الحكم بالصحة فيهما. هذا المقدار من البحث الجديد كاف، ونريد أن نقرأ العبارة. قال وحاصل ما ذكره من التفصيل صحيح أن غير المجتهد والمقلد على ثلاثة أقسام، سأقرأ بأسرع ما يمكن ولا أوضح إلا ما يحتاج إلى التوضيح. القسم الأول هذا لأنه إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفة للواقع، عنوانه بعنوان الغافل، لكن عندما يتكلم عن حكمه يظهر أن المفروض فيه اعتقاد بالخلاف، ليس غافلا مجردا، بل الغافل من جهة الاعتقاد بالخلاف هكذا، إلا إذا استطعت أن تؤول بشيء بحيث يكون الغافل مطلقا له نوع اعتقاد، اعتقاد بالخلاف ملتفت إلى اعتقاد لأنه عالم، أو اعتقاد بالخلاف ارتكازي بسبب غفلتي مثلا. وإلا كيف يسير الغافل على رسله على أساس البراءة مثلا؟ على كل هذا الأول، وإما أن يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة، هذا مقابل الأول. لكن هذا له قسمان قبل أن يقسم إليهما فيصبح مجموع ثلاثة، تعرض لحكم الأول فقال فالأول في حكم المجتهد والمقلد لكن ما دام غافلا. لماذا؟ لأنه يتعبد باعتقاده القطعي الحجة كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده. فإذا تنبه فإن وافق اعتقاده والعمل الذي نشأ عن اعتقاده وعمل به على أساس اعتقاده من يقلده الفتوى فهو، وإلا كان كالمجتهد المتبدل رأيه، كان له رأي اعتقادي لما تنبه والتفت إلى المجتهد وفتوى المجتهد وجدها مخالفة، كأنه تبدل رأيه إلى رأي آخر، فهو كالمجتهد المتبدل رأيه. وقد مر حكم المجتهد متبدل رأيه في باب رجوع المجتهد يعني عن الفتوى، وأما الثاني هذا الذي غير غافل بل يترك التقليد ملتفت، الاحتمال مخالف، مع ذلك يتسامح في ترك الفحص والجري على خلاف احتمال المخالفة في عمله. فهذا هو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع. أما هذا فينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون ما صدر عنه شوف موافقا أو مخالفا، يعني شو، وهذا يقاس عمله إلى ما ينكشف له. نحن نريد أن نقول ما ينكشف له مرة يكون الواقع القطعي ومرة الواقع الضمني، يعني ما أدى إليه الاجتهاد أو التقليد. وعادة التقليد أن المجتهد يعني منكشف له اجتهاد فيه، مثلا مقلد ما قلد ما عرف الفتوى بعدين يقلد ويعرف بها مثلا. على كل، إذن إما أن يكون المنكشف له الواقع القطعي فيقاس عمله إليه فيوافق أو يخالف، أو الواقع الظني فيقاس إليه فيوافق أو يخالف. هو عبر عنه بين الشيخ قال إما أن يكون ما صدر عنه موافقا تارة أو مخالفا أخرى للحكم القطعي الصادر من الشارع، يعني لأنه انكشف له هذا الحكم الواقعي القطعي، انكشاف قطعي حصل له ومتعلق الانكشاف القطعي حكم واقعي، وإما أن لا يكون كذلك، لا يكون ما صدر عنه إما موافق تارة وإما مخالف أخرى للحكم القطعي باعتبار أنه انكشف الحكم القطعي الواقعي، بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الشهادية، فما يقيس عليه عمله هو هذا الحكم الظني، وقد يوافقه معاملته وعمله وقد يخالفه. فالأول اللي انكشافه واقعي قطعي يترتب عليه الأثر مع الموافقة ولا يترتب عليه مع المخالفة، انكشف الواقع فالعبرة بالواقع، إما أن يوافق أو لا انتهى، وليس معتقدا لخلافه. ها إذ المفروض أنه ثبت من الشارع قطعا، يعني انكشف بالقطع أن المعاملة الفلانية سبب لكذا، فيقيس عمله عليه إن وافقت فبها وإلا فلا، وليس معتقدا بخلافه حتى يتعبد بخلافه، ليس معتقدا لخلافه حتى يتعبد بهذا الخلاف كما في الفرض السابق، ليس له اعتقاد، ذا كان غافل معتقد بالخلاف، هذا ملتفت محتمل للمخالفة والموافقة، فليس يتعبد بشيء، إذا لم يبق له إلا القياس إلى الواقع، فعليه إن أصاب الواقع صح، إن أخطأ بطل. هذا الإشكال يقول ينبغي أن تبطل حتى مع المطابقة والموافقة للواقع، كبطلان صلاة من صلى لا يعلم أن السورة واجبة أو لا، أجر البراءة، وانكشف أنها غير معتبرة، لكن إذا كان أجر البراءة تاركا الفحص، هنا ماذا تقولون؟ مع أنه انكشف موافقة وصلاته ليس يعتبر فيها صورة، مع ذلك حكم بالبطلان، فليكن هنا كذلك. يقول ذاك مقيد عمله بالعلم والاعتقاد بالصحة، لماذا؟ لأن العمل عبادة ولا يتمشى منه القربة ما دام جاهلا، ترك الفحص وقصر إلا بالعلم أن هذه صحيحة. افرض ترك الفحص وقصر لكن اتفق أن العلم حصل له بأن هذه لا يعتبر فيها كذا، حينئذ يتمشى القربة، أما من دون ذلك فلا يتمشى، وهذا بخلاف ما نحن فيه معاملة. ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد، انتهى. اعتراض الآخر يقول قلت بالصحة مع المطابقة بالفساد مع العدم، ينبغي أن تقول بالصحة حتى مع العدم، لأنه متعبد بالظن وبالاحتمال على الأقل. يقول ولا يقدح أي في حكمنا بالفساد كونه محتملا للخلاف أو ظانا به وبالتالي متعبدا بهذا الاحتمال أو الظان. لماذا لا يقدر؟ لأنه مأمور بالفحص والسؤال، يعني منهي عن الأخذ بهذا الاحتمال أو الظان، ليس بحجة. كما أن من اعتقد حلية الخمر اعتقادا ظنيا، لذلك قال مع احتمال الخلاف، والاعتقاد يشمل الظن كما لعله عرف به في المنطق. الاعتقاد عام من الجازم وغير الجازم. مع احتمال الخلاف هذا يحرم عليه الخمر واقعا وفي حقه الآن، وإن لم يسأل. لماذا؟ لأنه مقصر مأمور بالسؤال، هذا الحكم متنجز عليه. هنا شبيه هذا، هذا في الأول من قسمي الثاني، يعني في ثاني الكل، وأما الثاني من قسمي الثاني أي ثالث الكل، فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ما دام باقيا على عدم التقليد، بل وجود المعاملة كعدمها قبل التقليد. إذا فرضه أولا قبل التقليد، وقبل التقليد المعاملة كعدمها، ما غير مقلد ليحكم بالصحة سواء طابقت على أحد الأقوال أم لا. أفرض مطابقة لفتوى المجتهد لكن وغير مقلد لا يكفي. إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقع من الشارع، من كشفه انكشافا واقعيا، بل هو مضمون، يعني هو ما عنده قطع ولا يتعبد بقطعه، وكل ما هناك الظن، والظن ليس له، للمجتهد الذي أفتى، فهو لا ظن له في حد الأقصى، إذا قلد يصبح له الظن التقليدي، لكن هذا ما قلد بعد، فترتب الأثر إنما هو في حق المجتهد لا في حقه هو، الظن المجتهد، هذا قبل التقليد. ثم إن قلد بعد صدور المعاملة المجتهدة القائلة بالفساد، ثم إن قلد بعد صدور المعاملة، فمر يقلد مجتهدا يقول معاملتك هذه باطلة يعتبر عربية، ومرة يقلد من يقول صحيحة لا يعتبر عربية، فإن قلد بعد صدور المعاملة القائل بالفساد فلا إشكال فيه، يعني في الفساد، فلا إشكال في الفساد، فساد عمله معاملته. وإن قلد من يقول بترتب الأثر فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في نقد الفتوى بالمعنى الثالث. تذكر المعاني؟ المعنى الأول ننقض الفتوى بأي معنى؟ كل ما سبق يكون باطلا على كل التقديرات. من الآن فصاعدا انتقضت الفتوى، في الأول فيما مضى أيضا نقول باطلا، كل ما سبق باطل، في الثاني نقول لا ما سبق صحيح، النقد لما يأتي من الآن فصاعدا فقط ينبغي أن تقول، يعني أن ترتب الأثر على المنكشف وتأتي بالعمل على طبق هذه الفتوى الجديدة. المعنى الثالث تفصيل في نفس الأعمال السابقة لا بينما سبق وبينما يأتي، في السابقة لها أثار بالحاض ما مضى من الزمن وأثار بالحاض ما يأتي، فنقول بالنسبة إلى ما مضى من الزمان مثلا مضى صحيحا، لكن من الآن فصاعدا تزول هذه الأثار ونحكم بالفساد. العقد اللي وقع وطئه السابق حلال، هي زوجة وليست أجنبية، ينظر إلى آخر كل هذا في السابق، ما مضى مضى، وحتى الولد ما شاء الله ولد كذا. من الآن فصاعدا نفس تلك المرأة فسد عقدها وأصبحت أجنبية يحرم وطئها، لكن طبعا لا يصبح ولدها ولد زنا، لأن تولد الشرع يكفي الانعقاد حال الحل واضح؟ اترك الأولين، يقول الثالث الذي فصلناه هنا يجيء هنا، فالتحقيق فيه، في الذي قلد من يقول بالصحة، التفصيل بممر في نقد الفتوى بالمعنى الثالث. فيقال هناك هذه الاحتمالات الثلاثة ذكرناها المعاني، هناك فصل بين الأثر العام والأثر الخاص، هنا كذلك. فيقال إنما لم يختص أثره بمعين أو معينين كالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة وأمثالها، وهذا يترتب عليه الأثر بمجرد وقوعه فنحكم بصحته. فإذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد، أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا كذلك بدون تقليد، ثم قلد من يقول بكفاية الأول غسل مرة في الطهارة وذبح الذبح بقطع الحلقوم ثاني في التزكية، ترتب الأثر على فعله السابق. ليش؟ لأن الأثر هذا نوعي، بمجرد غسله مرة يترتب بحلق كل المجتهدين والمقلدين الذين يتبنون الرأي القائل بكفاية المرة استطارة بالنسبة إلى كل من يرى ذلك، الأثر نوعي ترتب. وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك، يعني كفاية قطع الحلقوم مثلا، هو ماذا؟ هو يترتب في حق غيره، هو لم يكن مقلدا، يقول ولا يشترط كونه مقلدا حين الغسل والذبح، هذا طبيعة أثره، أثر نوعي للنوع من حين وقوعه، واضح؟ وأنت منهم. وأما ما يختص أثره بمعين أو معينين كالعقود والإيقاعات أو أسباب شغل الذمة كالنذر وأشباه النذر وأمثال ذلك، مثل فعل المفطر، فعل المفطر سبب تشتغل به ذمة بالكفارة مثلا، لكن تشتغل به ذمة فاعل المفطر خصوصا، هناك تشتغل ذمة الناذر أو الحالف. كذلك العقد والإيقاع، من طلق تنفصل زوجته، من أوقع مثلا النذر، نذر إيقاع أو أي إيقاع آخر، التدبير، يكون الأثر مترتبا في حقه هو لا غير على عبده، وكذلك من نذر إلى آخره. في العقود أيضا واضح، من باع هو يملك الثمن ويملك المثمن، من تزوج هو يحل له المرأة، وهكذا. فهذا لا يترتب عليه الأثر، إذ آثار هذه الأمور لابد وأن تتعلق بالمعين، لأنه الأثر شخصي، إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحلية المرأة الخاصة على كل من يرى جواز هذا العقد ومقلديه. إذن لابد أن يترتب الأثر هنا، لو ترتب لخصوص هذا المعين العاقد الناذر، لكن وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا فلم يترتب في حقه الأثر، كما تقدم في اللي قبله، قلنا قبل التقليد ماذا؟ لا يترتب الأثر في حقه. طيب هذا، لكن هذا قلد بعد ذلك، يقول وأما بعد التقليد وإن دخل في مقلديه، أما تحتاج إلى فاء في الجواب، لذلك كأنه الأنسب أن يقول فهو وإن دخل في مقلد المجتهد، لكن لا يفيد هذا الدخول لترتب الأثر في حقه. خلاصة هذا أنه إذا رتبناه سنرتبه من الآن حين صار مقلدا، فينفصل أثر العقد عن العقد، والحال أن ظاهر الأدلة أن العقد سبب متصل للأثر، لكن لا يفيد ترتب الأثر في حقه، إذ المظنون لمجتهده سببية هذا العقد متصلا بصدوره لا صدور العقد. سببية هذا العقد متصل بصدوره للأثر، للأثر متعلق بالسببية. ولم يصل هذا سببا كذلك، لما وقع لم يكن مقلدا ولم يترتب، انقطع. لأن تريد أن ترتبه ترتبه منفصلا، فقلت أنه ترتبه منفصلا. قل لك وأما السببية المنفصلة فلا دليل عليها، إذ ليس هو مضمون المشترك، مضمون المشترك السببية المتصلة، هذا الذي قام عليه الدليل. تقول فليكن من باب، لما دخل في المقلدين لهذا المجتهد الذين تكون الفتوى عليهم حجة، يكون من قبيل الإجازة على الكشف. كيف تكشف عن تأثير العقد من حين من أول الأمر؟ هذا الآن لما دخل في التقليد يؤثر عقده من أول الأمر بدخوله بالتقليد. يقول ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك يعني كاشفة، الظاهر أنه يبني على الكشف، أو على الأقل لا دليل على أنك إجازة المالك. حتى إذا قلنا بالإجازة بالكشف نقول هنا مثلا، لكن صياغته بهذا الشكل معناه ربط البحث بالإجازة. إن قلنا هناك بالكشف يكون هذا، هل هذا هو المراد أو لا؟ هذا مجرد تشبيه، لأن يقول لا شيء يدل على أنه إذا دخلت الآن في التقليد ترتب الأثر من حين العقد، شبيه كشف الإجازة على الكشف هذا. والأصل في المعاملات الفساد، هذا أصحاب الفساد الثابت من يعني عدم الأثر الثابت من قبل العقد، مع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتا قبل التقليد ولو بعد العقد، لأنه قلنا عندما لا يكون مقلدان لا يترتب الأثر. الآن لما قلت شو يصبح الأثر مترتب أو لا؟ نستصحب عدم ترتب الأثر من قبل التقليد، هذا استصحاب آخر، لا عدم الأثر من قبل المعاملة. انتهى كلامه ملخصا، والحمد لله رب العالمين. كشكول هالرسائل.